بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. نحن مع الدرس 23 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. لا، لأنه الأسبوع الماضي ما في. اللي قبله 23 عندي حسب الترتيب 121. أيوة أحسنت، هذا الذي وجدته هنا. نعم، نحن مع الدرس 24 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدين وجميع المسلمين: وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب.
نعم، هو لا يزال يعني يتكلم عن مسألة تفاوت الناس في الإيمان، خلافا لقول المرجئة أنهم يتساوون فيه، وذكر أمثلة على ذلك. فمن الناس من يقوم في قلبه من تحقيق التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ما لا يقوم بغيره، فالناس يتفاوتون في ذلك. فقد يكون الإنسان عنده ذنوب، لكن عنده من الإيمان واليقين ما يمحو تلك الذنوب، كما ضرب الأمثلة كما وضحنا في الدرس الماضي. قاتل المئة، ما الذي قام بقلبه؟ البغي، ما الذي قام بقلبها؟ وهكذا. ثم قال: وهكذا العقل أيضا يقبل التفاوض، وقد ذكرنا ذلك. قال: وكذلك الإيجاب والتحريم، حين الوجوب يتفاوت والتحريم أيضا يتفاوت، بل النوع الواحد من المحرمات يتفاوت. الزنا كبيرة، لكن نفس الزنا يتفاوت كما تعلمون، فزنا غير زنا، يعني بمعنى أنه زنا أشد وأقبح من زنا. وكذلك أيضا الواجبات تتفاوت، ولهذا يعني بعض الفقهاء مثل الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض درجة أعلى من الواجب. والصحيح أنه الواجبات والمحرمات أيضا تتفاوت فيها الأحكام، وأيضا يتفاوت الناس إما في اقتراف المحرم عاذنا الله وإياكم، أو في الإتيان بالواجب. نعم، تفضل يا شيخ.
وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله.
نعم، هذا صحيح. مسألة زيادة الإيمان من جهة الوجوب، فهذا يتفاوت فيه الناس، وهذا معلوم. يعني في أول الإسلام، أول البعثة، كان الواجب أن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وربما آيات قليلة نزلت، ثم بعد ذلك لما نزل القرآن كله، وكلما نزل شيء من القرآن والأحكام والتشريع فإنه يزداد الواجب فيزداد الإيمان، كما أنه في المقابل لا يجب على أحد إذا لم يعلم التفصيل ما يجب على من علم التفصيل. وهذا معلوم في مسألة الواجب على الإنسان فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فالإنسان الذي لتوه دخل في الإسلام أو في منطقة ليس فيها علم تجده مسلما، لكن ليس عنده من العلوم والمعرفة بالأحكام الشرعية إلا القليل، فهذا الواجب عليه يختلف عن ذلك الذي علم الأحكام الشرعية وبلغته الأحكام والنصوص. فالناس يتفاوتون في هذا، فإذا كان كذلك إذن الوجوب يتفاوت والإيمان يتفاوت والناس فيه يتفاوتون، وإن كان الإعذار له باب آخر، الإعذار له باب آخر، لكن الناس يتفاوتون في ذلك. وأكبر دليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في مسألة أن النساء ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان عقلها دينها بتركها للصلاة حال الحيض، مع أنها معذورة، مع أنها معذورة. فهناك فرق بين الإعذار، فالإنسان قد يكون قليل العلم أو لم يعلم بهذه المسألة فهو معذور، وبين مسألة أن الإنسان إذا ما علم وعمل بلغته النصوص فآمن وصدق فإنه يزداد إيمانه. ولهذا فإن تعلم العلوم الشرعية من الوسائل الكبرى لزيادة الإيمان، حفظ القرآن، حفظ السنة، تعلم الأحكام الشرعية، كل هذه ترفع الإنسان علما وإيمانا، فيرفعه الله عز وجل بهذا العلم الخالص لله سبحانه وتعالى، يرفعه درجات، وهذه الرفعة هي مقتضى زيادة الإيمان. فالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله يرفعه الله بها، وكذلك أيضا العلم. ولهذا كما هو معلوم كانت درجة العلماء عالية جدا جدا، وهذه الرفعة وهذا العلو إنما هو لما يقوم في قلوبهم من الإيمان والتصديق. فأينما قالت المرجئة أن الإيمان شيء واحد وأن الإنسان يصدق به ويكفي. نعم يا شيخ.
وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
وهذا واضح أن هذا من مجال الزيادة، لما يصحب العلم العمل واليقين والتصديق، فلا شك أنه إذا صحبه تصديق القلب وعمل الجوارح ونحو ذلك، فلا شك أن هذا لا يكون كحال المصدق فقط. وهذا يدلنا على ضعف قول المرجئة. هل يستوي إنسان يصدق بهذه الأحكام الشرعية ولا يعمل بها، وإنسان يصدق بها ويعمل بها؟ لا أحد يقول إنهم يستوون أبدا، وهذا أمر مقطع به. ولهذا يعني شيخ الإسلام هنا يقول إنه يعني بينهما تلازم من علامات التصديق ودلائله العمل به. فإذا ضعف الملزوم ضعف اللازم. يعني إنسان يصدق ولا يعمل دليل على ضعف التصديق، لأنه من لازم الإيمان والتصديق العمل. فإذا لم يعمل وضعف الملزوم ضعف اللازم، وهذا أمر معلوم ومشاهد. فليس مجرد أن الإنسان يصدق يكون قد اكتمل إيمانه وتساوى مع غيره، وهناك تصديق يتبعه عمل جوارح، وهناك تصديق لا يتبعه شيء من ذلك. ويعني الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، وإن كان فيه يعني كلام، لأنه كما في الحاشية من رواية ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما، لكن معناه صحيح. معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المخبر كالمعاين، وهذا معلوم في حياته. وضرب لذلك هذين المثلين لنبيين من أولي العزم، أولهما موسى وقصته معروفة. فإن الله أخبره أن الله فتن قومه لما ذهب إلى لقاء ربه، أخبره الله عز وجل أن الله فتن قومه أنهم عبدوا العجل، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فهذا دليل على يقينه بما أخبره الله به من وقوع القوم في هذا الشرك العظيم. فلما أقبل عليهم ورأى العجل ورأى القوم يعبدونه ألقى الألواح من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ولهذا موسى ما شك، لكن في فرق بين الخبر والمعاين، وهذا معلوم لدى الجميع. فإنه إذا عاين الشيء يترتب عليه من يعني ما يقوم بالنفس والقلب ما لا يترتب على الخبر المجرد. ثم ذكر المثال الثاني في الآية المشهورة في قصة إبراهيم الخليل لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظوا معي، فالإيمان موجود، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراد اليقين، أراد زيادة الإيمان واليقين، بحيث يرى كيف يحيي الله عز وجل الموتى. وأراه الله ذلك كما جاء في نص الآية. وليس إبراهيم ممن شك في ربه لا في صغره ولا في كبره، لكنه طلب اليقين، وهذا معلوم. موسى عليه الصلاة والسلام أيضا قال ربي أرني أنظر إليك، وليس هذا شكا في الله، وإنما هو من باب زيادة الإيمان واليقين والتلذذ برؤية الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإبراهيم لم يشك، ولهذا جاء في الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم. والتفسير الصحيح لهذا الحديث أن إبراهيم لم يشك، فلو كان هناك احتمال للشك لكنا أولى به منه، لأنه أمة ولأنه قدوة ولأنه مسلم حنيف أواه منيب عارف بالله عالم بالله مصدق. أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون عنده شك هنا، ولا يجوز لأحد أن يخطر بباله أن إبراهيم قد شك في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وطلب المعاينة، وإنما هو كما جاء في نص الآية ولكن ليطمئن قلبي، فهو يريد مرحلة اليقين ويرى. نعم.
وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل.
وهذه أيضا انتقال إلى تفاوت الناس في مسألة الوجوب، يعني من وجب عليه شيء فإنه ينبغي أن يعلمه. وأقرب مثال على ذلك الزكاة. الفقير الذي لا يزكي لا يحتاج إلى تعلم أحكام الزكاة، لا يحتاج إليه. نعم قد يوجد طالب علم فقير لكنه يتعلم الزكاة ويعلمها، أو عالم فقير لكنه يتعلم الأحكام ويعلمها، لكن لما نأتي لعموم الأمة نجد أن هذه المسألة مرتبطة بقضية، وهي أنه إذا لم تجب عليه الزكاة فإنه قد لا يترتب عليه أو لا يجب عليه أو لا يرى الحاجة إلى أن يتعلم أحكام الزكاة، لكن لو وجبت عليه زكاة لتعلم. ولهذا كثير منهم لما تجب عليه زكاة ما يأتي ويسأل ما نسبة الزكاة، ماذا أفعل بالزكاة، من أعطيها، إلى آخره، فيتعلم أحكام الزكاة. وهكذا الحج، وهو مثال واضح جدا، لأن الحج فيه أحكام كثيرة ونقلة لا يعلمها إلا من مارسها. فمن أراد أن يحج فإنه يشرع له أن يتعلم أحكام الحج، وهذه من آداب الحج. قبل ما تذهب للحج يشرع لك أن تتعلم أحكام الحج حتى لا تقع في المحظور أو تخل في الواجب. لكن غير المستطيع، وكم في الأمة الإسلامية من غير المستطيعين، لا يجب عليهم في أن يتعلم ما هي أحكام الحج. لكن لو فرض أنه ملك الزاد والراحلة وكان مستطيعا فإنه في هذه الحالة سيتعلم الأحكام فيزيد الإيمان، فإذا قام بالفريضة زاد الإيمان. إذن الذي ليس عنده مال إذا صار عنده مال تعلم أحكام الزكاة زاد إيمانه، أدى زكاته زاد إيمانه. فهذا كله يدل على تفاوت الناس في الإيمان خلافا لمذهب المرجئة. نعم.
وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان.
نعم، وهذا مثال واضح وسبق أن أشرنا إليه، وهو يرد على مذهب المرجئة الذين يقولون إنه دليل على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان أن الكافر لو أسلم ضحوة ومات لم يجب عليه عمل ويكون مات مسلما. ليش قال ضحوة؟ ها؟ لأن الوقت الوحيد الذي لا يرتبط به وقت وجوب صلاة، يعني لو أسلم بعد الظهر وجبت عليه الظهر، لو أسلم بعد العصر وجبت عليه الظهر والعصر، لو أسلم بعد المغرب وجبت عليه، لو أسلم بعد العشاء وجبت عليه العشاء والمغرب، لو أسلم بعد الفجر وجبت عليه صلاة. لكن بعد طلوع الشمس إلى الزوال في هذا الوقت لو أسلم لم يجب عليه شيء. قالوا لو أسلم ثم مات مات مسلما، نقول نعم ونحن معكم مات مسلما. أما قولكم لم يجب عليه شيء، نقول لم يجب عليه لأنه لم يجب عليه شيء. لكن كما ذكر هنا إذا حضر وقت الصلاة صار هناك واجب جديد ينبغي أن يتعلم أحكام الصلاة بقدر استطاعته، ولو أنه يكبر ولو يؤمن مع المسلمين. إذا كان ما تعلم الفاتحة ما نقول له والله أنت لا تعرف الفاتحة ولا تعرف التكبير ولا تعرف أي شيء، لا إن شاء الله الأسبوع الجاي نعلمك وبعدين نخليك تبدأ تصلي. نقول لا، صلي صلي ولو تكبر، قل سبحان الله، قل الله أكبر بما تستطيع، لأن هذا هو الذي يستطيع. فإذا استطاع أن يتعلم شيئا من الصلاة وجب عليه ذلك، ومن ثم يزداد إيمانه. إذن الناس ليسوا سواء فيما أمروا به من الإيمان، الناس يتفاوتون فيه، فكيف يقال إن الإيمان شيء واحد؟ نعم.
ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمل الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه.
نعم، أحسنت. هذه مسألة واضحة كما ذكرها الشارح، وهي أن الإنسان إذا صار في قلبه تصديق جازم، فإنه في هذه الحالة يحرق الشهوات والشبهات، فإذا جاءت للاعتراض أو للزيغ أو للوقوع في الذنب أو نحو ذلك، هذا التصديق الجازم المبني على الإيمان والمراقبة لله سبحانه وتعالى يمنع من ذلك. طيب، ومتى يعصي الإنسان؟ متى؟ قال لك: لا يمكن أن يعصي إلا إذا نقص التصديق، تأتي الشهوة وتأتي الشبهة فتغطي على جانب من هذا التصديق فيقع الإنسان في الذنب. والشارح رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن هذه المسألة من خلال هذا الحديث المشهور: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. في الخوارج فهموا منه أنه يكون كافر، لا يزني حين يزني وهو مؤمن يعني كفر، فهل هذا هو المعنى؟ نقول لا، لنجمع الأحاديث في ذلك، فنجد مثلا الحديث الذي ذكره آخرا وهو حديث: إذا زنى العبد نزع منه إيمانه فإذا رجع عاد إليه. إذن إذا رجع يعود إليه الإيمان، إذن لا ينزع بالكلية كما تقول الخوارج. وجاء في حديث ثالث يبين المسألة أبين مما سبق، وهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا زنى ارتفع إيمانه فوق رأسه كالظل، فإذا أقلع رجع إيمانه. ففي حال غلبة شهوة المعصية يغطى على هذا، يصير عليه غشاوة فيضعف اليقين، يضعف التصديق. ولا يعني هذا أنه يخرج الإيمان بالكلية ولا يبقى في القلب شيء، وإنما أصل الإيمان وأصل التصديق موجود لكن عليه غشاوة، كما ضرب المثل هنا بالإنسان إذا أغمض عينيه وهو مبصر، إذا أغمض عينيه فإنه لا يرى وإن لم يكن أعمى. فكذلك أيضا القلب إنما تصيبه هذه الغشاوة، هذه الغشاوة ماذا تفعل في القلب؟ هذا كلام في الرد على المرجئة. ماذا تفعل هذه الغشاوة في القلب؟ تنقص الإيمان قطعا. فهل صاحب التصديق الجازم واليقين الذي يحرق الشبهات والشهوات ويدفعها كمثل ذلك الذي يقع في الذنوب لأنه قد يغطى أو يغشى على شيء من قلبه؟ لا يمكن يتساوى هذا وهذا، وليس التصديق للأول كالتصديق للثاني، وهذا بين واضح جدا. ومشكلة المذهبين مشكلة، مشكلة مذهب الخوارج يقول لك خلاص كفر وخرج من الإيمان بالكلية، نزع منه إيمانه، ويقابلهم المرجئة يقول لا، بقي إيمانه وبقي تصديقه والناس فيه سواء ولا فرق بين المطيع والعاصي. هذا لا يكاد يعني حقيقة يعني يقر به أحد. ولهذا علق الشارح رحمه الله تعالى على الآيات الواردة المعروفة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. وسواء قلنا إن المعنى الهم تذكروا يعني إذا جاء الهم تذكروا فيدفعوا، أو وقع في الذنب، وكل منهما يصدق عليه مدلول الآية. إما ذلك الذي يهم فيأتي قوة الإيمان والتذكر والمراقبة لله سبحانه وتعالى، فإذا بعين البصيرة تدفع هذا الذنب المقبل الغاشم الذي زينته النفس والهوى والشيطان. والحالة الثانية أيضا أنه قد يقع في الذنب، فإذا وقع في الذنب أبصر. ما معنى أنه وقع في الذنب فأبصر؟ قال لك نعم، ضعف الإيمان. ولهذا علق على الآية الثانية التي تتبعها: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين تمدهم، يعني في تعاون بين جملة الشياطين يعين بعضهم بعضا على إغواء الإنس. وهذه هي العداوة التي كتبها رب العالمين بين الشيطان وأعوانه وبين المؤمنين الصادقين، هي معركة وعداوة مستمرة، والشياطين يعين بعضهم بعضا، إخوان الشياطين يعينون إخوانهم من الشياطين ولا يقصرون. ولهذا لا يدعون العبد حتى يوقعوه في المعصية ما لم يعجزوا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. فمن أخلص لله وصدق مع الله لا تقواه الشياطين، لكن قد يذنب الإنسان وقد يقع في الذنب، والشيطان والشياطين تحاول. فلا الشياطين تقصر عن إغواء بني آدم، ولا بني آدم أيضا يقصرون. وهذه سنة ربانية كونية، أن يوجد الصراع بين الخير والشر وبين أهل الخير وأهل الشر. لكن الشاهد من هذا هو ما أراد أن يبينه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كانت الشياطين حريصة لاحظوا معي. والإنسان قابل للوقوع في السيئات، هو لا يقصر عن الذنب. إذن النتيجة أنه سيكون في امتحان واختبار ووقوع في الذنوب. هذه الغشاوة على نور الإيمان والأبصار ونحو ذلك هي التي تدل على ضعف الإيمان فيقع الإنسان في هذه المعاصي. وأحب أن أنبه إلى تنبيه هنا، ما هو تنبيه لكن إشارة، إلى أن الشيطان يغوي الإنسان ويحرص عليه ثم يتخلى عنه. يعني الشيطان، لاحظوا معي، الشيطان يلقي في الإنسان عند الذنب مذهبي المرجئة والخوارج في لحظة واحدة، أو بس بينهما فارق. الشيطان قبل الذنب مع الإنسان من غلاة المرجئة، وبعد ما يقع الإنسان في الذنب من غلاة الخوارج. كيف؟ قبل أن يقع الإنسان في الذنب يأتيه الشيطان وش يقوله؟ هذا ذنب سهل وهين وتستغفر وتتوب، وغيرك أكثر منك ذنوب، إيش معنى؟ وأنت معك إيمان، وأنت تصلي، وأنت فعلت. المهم أنه إيش؟ يلقي على الإنسان هذه الخواطر وهذا الإمداد الخبيث على قلبه أنه أنت كامل الإيمان، وأن هذا ذنب صغير لن يؤثر في إيمانك. هذا متى؟ قبل الوقوع في الذنب. ولاحظوا يا ترى يستعمل هذا مع جميع بني آدم، حتى في حال السرقة والرشوة والوقوع في الحرام، يأتي الشيطان ليعطي هذا الإنسان درسا عقديا عميقا في صحة مذهب المرجئة، ويوحي إليه به، ولا يزال به يهون عليه الذنب حتى يقع. فإذا وقع في الذنب رأسا الشيطان 180 درجة، ما صار أنك يعني أنت أذنبت وسهل، استغفر، قم صلي ركعتين، استغفر ربك، تب إلى الله، لا لا، ما عنده هذه الأشياء. لو كان صادق في الأولى كان كمل النصيحة، لكن الشيطان عدو رجيم. في نفسه لما يقع في الذنب يأتيه ويقول له أنت من عتاة المجرمين ولا توبة لك، بل أنت منافق، الناس يظنونك طيب وتقع في هذه المعصية، أنت منافق ولا تصلح للاستقامة ولن يتوب الله عليك. فييئسه من رحمة الله قبل الذنب، يؤمنه من عذاب الله بعد الذنب، ييئسه من رحمة الله. الصفة الحقيقية للمؤمن كما جاء في هذه الآية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وحديث القرآن عن الشيطان فيه معلومات تفيدنا، فيه معلومات في الآيات تراها تفيدنا نحن، فيه معلومة تفيدك كيف تتعامل مع الشيطان حين ترد تلك الخواطر الشيطانية عليك. فإذا عرفت خططه ومكره وكونه يأتي كما أخبر الله، ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كل الأساليب والمحاولات يأتي بها إليك، فإذا عرفت هذا فمن وفق فإنه يعرف كيده فيواجهه بصريح الإيمان واليقين، وهنا يصبح كيد الشيطان ضعيفا. وهذا من العجب، هذا الشيطان الموسوس الذي أغوى الناس ووقعوا في الكفر والقتل والدماء كما يجري الآن، هذا الشيطان لا يوجد أضعف منه عند التوحيد وذكر الله عز وجل، عند السجود، عند الأذان، عند التكبير، عند قول لا إله إلا الله، ضعيف. فإذا عرفنا وأدركنا أن هذا الشيطان والعياذ بالله منه ومن أعوانه وهمزه ونفخه ونفه، أن هذا الشيطان تزداد قوته إذا ضعف إيمان، وينهار وينهزم إذا قوي الإيمان. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا. نعم.
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا.
نعم، شوفوا كيف كلام الشيخ جميل جدا في مسألة إذا كان النزاع لفظيا سواء محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان والافتراق بسبب ذلك. فإذا يعني حددنا مسائل الخلاف ففي هذه الحالة يجب الإعذار، يعني كمثال مسألة وجوب العمل. نعم، مرجئة الفقهاء لم يدخلوا في مسمى الإيمان، وهذا خطأ كما قلنا في مسألة هل الخلاف حقيقي أو لا، لكن أيضا نشكر لهم حرصهم على مخالفة المرجئة في وجوب العمل والتحذير من المعاصي وترتيب الأحكام وغير ذلك، وهذا تلتقي به الأمة، وهذا والحمد لله على مدار التاريخ، يعني الأئمة والفقهاء رحمهم الله تعالى تجدهم أئمة لأنهم يلتقون على الأحكام الشرعية وعلى الدين بخلاف غلاة المرجئة. ولهذا شوف هنا نص على هذه المسألة، فبيان الحق في المسائل العلمية واجب، والإعذار ومعرفة أقدار العلماء واجب، ولا تعارض بين الأمرين. لكنه هنا قال كلام جميل جدا في حق المرجئة ونحوه، يعني كلام الشارح رحمه الله تعالى يقول له إيش؟ سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك. بعدين قال وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوه، وهذا هو الخوف من مذهب المرجئة، حتى مذهب مرجئة الفقهاء. والسلف رحمهم الله تعالى لما تكلموا في الإرجاء قديما تكلموا فيه لأجل ذلك، ظهور بدعة الإرجاء ويقابلها إظهار الفسق والمعاصي بناء عليه على مذهب المرجع. أنا مؤمن كامل الإيمان ولو فسق وعصى وشرب الخمر، خلاص أنا مؤمن، أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أدى هذا المذهب إلى الاستهانة بالذنوب والمعاصي فهنا يجب الإنكار. ولهذا أنكر هنا عبارة المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا باطل، وهذا من إنصاف الشارح رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة، أن مسألة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة لها حدود، فيها جانب لفظي وفيها جوانب أخرى يكون الخلاف فيها حقيقيا كما بينا. نعم.
فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
نعم، وهذا هو الفرق بين مذهب مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وبين الجمهور، جمهور أهل السنة. فالقول بأن الإيمان لغة هو التصديق من الناحية اللغوية، أو يحتج بمثل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، مع أنه استدلال ضعيف. كونه يحتج ببعض هذه الأدلة ويقول الإيمان هو التصديق، نقول جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا نعم الإيمان هو التصديق، لكن ضمت إليه أمور أخرى كما هو معلوم في الحقيقة الشرعية. كما ذكر الشيخ هنا، التصديق ضمت إليه أوصاف وشرائط، أي شروط، فصار الإيمان له حقيقة شرعية كالصلاة والصيام والحج. الصلاة لها معنى لغوي، والحج له معنى لغوي، والصوم له معنى لغوي، وكل منها أيضا له مدلول شرعي يسميه أهل أصول الفقه الحقيقة الشرعية. في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية. حقيقة لغة أن الصلاة هي الدعاء، وقد يدعو الملحد وقد يدعو اليهودي والنصران، كل دعاء يسمى صلاة، لكن أيضا لها حقيقة شرعية. وهكذا الصيام، وهكذا الحج، وهكذا الإيمان. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وهو مطبوع مستقل، وهو المجلد السابع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في هذا الكتاب كثيرا ما يركز على هذه القضية، وهي إنه المصطلحات اللغوية معروفة، لكن الأحكام الشرعية أضافت إلى المعاني اللغوية معاني أخرى. وهذا ليس فقط فيما ذكرنا من الإيمان والصلاة والصيام والحج، لا، كل المصطلحات الشرعية. أدخل باب المواريث ولا باب النكاح ولا باب البيوع ولا باب المغازي ولا باب الجهاد ولا الأبواب كلها، ستجد لها هذه المدلولات، وستجده أضاف إليها معاني. نعم.
فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم. ولأنه
لاحظوا معي بس فقط من باب هنا ذكر أدلة الأصحاب لأبي حنيفة، وذكر الدليل رقم واحد أن الإيمان لغة أو في اللغة عبارة عن التصديق، هذا رقم واحد، فهمتم؟ هذا رقم واحد، وسأعلق عليه بعد قليل. الآن قال ولأنه، أنا وقفت على كلمة ولأنه ضد الكفر، هذا الدليل الثاني لأبي حنيفة وأصحابه، اقرأه.
ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان.
نعم انتهى. ثالثا ولأنه لو كان مركب، هذا الدليل الثالث اقرأه.
ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه.
أحسنت. هذا الدليل الرابع ولأن العمل، هذه الدليل ولأن العمل اقرأه.
ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن.
هذه الأدلة الأربعة أشهر أدلة المرجئة أو مرجئة الفقهاء على قولهم في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. الثاني أن الإيمان ضد الكفر والكفر هو التكذيب. الثالث أنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. الرابع أن العمل قد عطف على الإيمان في آيات كثيرات والعطف يقتضي المغايرة. هذه هي الجملة، جملة الحجج، والأول منها طبعا سنبدأ بعد قليل إن شاء الله تعالى في بداية مناقشة هذه الحجج، لكن نعلق على هذه الأدلة الأربعة. الأول أن الإيمان في اللغة يقولون هو التصديق، ثم يحتجون بقصة إخوة يوسف لما أخبر الله عنهم أنهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، قالوا والمعنى بمصدق لنا، وستأتي مناقشة هذا الاستدلال. وقالوا إجماع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. لكن لاحظوا معي إيش قال بعد ذلك، لاحظوا: ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب من عند هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به. لاحظوا معي هنا أضافوا إلى التصديق قيل ولا ما أضافوا؟ لا نزال في الاحتجاج. أضافوا ولا ما أضافوا؟ أضافوا. لما تقول لي الإيمان في اللغة هو التصديق، إيش يعني التصديق؟ أنت الآن أضفت شيء، فقلت أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا في قيد. إذن أنت لم تأخذ بالمدلول اللغوي لوحده، وإنما أخذت بالمدلول اللغوي مقيدا، أن يصدق الرسول ويصدق بالله بما جاء به، يعني من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة. فمن صدق الرسول فيما جاء به فهو مؤمن. معي أنتم ولا لا؟ لا نزال نتكلم عن الاستدلال. بعدين قالوا فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، هذا المصدق بالقلب. والإقرار شرط إجراء الأحكام الإسلام في الدنيا على أحد القولين. يعني هذه حقيقة نقطة خطيرة جدا، وهي أنهم يقررون هذا الاستدلال اللغوي ويبنون عليه أنه أصل التصديق يكون في القلب، وهذا نافع له فيما بينه وبين الله. طيب والإقرار اللي هو نطقه بالشهادتين، قال بعضهم هذا ركن لإجراء الأحكام الدنيا وفقط، وله هو مؤمن. يعني لو واحد صدق بالرسول وبما جاء به في قلبه لكن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عندهم هو مؤمن، هذا كلام خطير. ولهذا هنا قال على أحد القولين، لأنه ما يمكن يصير بإجماع حتى عندهم. إنه فقط الإيمان هو ما في القلب، أما الإقرار فقط لمجرد الإجراء. لا، في قول آخر إنه أيضا الإقرار شرط. إذن لا يكفي مجرد التصديق، وإنما لابد من إقرار اللسان. ولهذا ضموا إلى تصديق القلب إقرار اللسان، وهذا هو المشهور عن جمهور مرجئة الفقهاء. إلى الآن لم نبدأ بمناقشة هذا. أما الدليل الثاني والثالث والرابع فذكرها هنا مختصرة. والثاني منها أن الإيمان ضد الكفر، والكفر هو التكذيب، وضد التكذيب التصديق. لاحظوا معي، يعني شوفوا كيف الاستدلال. عندنا في نصوص الشرع الإيمان ضده الكفر، ماشي؟ هذا متفق عليه، الإيمان ضده الكفر، هذا أمر متفق عليه لا يخالف فيه أحد. لكن قالوا إيش؟ قالوا الكفر التكذيب، خص الكفر بالتكذيب، وهذا لا يسلم كما سيأتي. فإذا كان الكفر هو التكذيب، لاحظوا معي، فحينئذ ضد التكذيب هو التصديق، فيكون معنى الإيمان هو التصديق. يعني أخذوا الحجة من مدلول مضاد الإيمان وهو الكفر. أما الدليل الثالث لهم، وسيأتي مناقشتها كلها، أنه لو كان مركبا لزال كله بزوال جزءه. لو كان الإيمان مركب لكان، لو أدخلنا العمل لزال الإيمان بزوال بعض العمل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الدليل الرابع والأخير لهم أن العمل عطف على الإيمان في آيات كثيرة، الذين آمنوا وعملوا، قالوا والواو تقتضي المغايرة، إذن في إيمان وفي عمل. ونبدأ الآن في مناقشة هذه الأدلة الأربعة. نبدأ بالأول منها، فنضع رقم واحد عند قوله وقد اعترض على استدلاله. نعم، أضافوا، ولهذا نحن نقول نعم مرجئة الفقهاء أضافوا، وهذا دليل على أنه عنده لا يكفي مجرد التصديق. فإذا كان أضافوا الإقرار، إذن لماذا تمنعون الآخرين من أن يضيفوا أيضا العمل؟ وهكذا. نعم يا شيخ.
وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان.
لاحظوا معي، هذا بداية الترادف بين التصديق والإيمان. من قال إنه مترادفا؟ يقول هب أنه يصح في موضع، في موضع نعم يؤمن به يصدق به، نعم في موضع يصح أن تقول يؤمن به أو يصدق به سواء، لكن هل يقتضي هذا أن يكون مترادفين في كل وقت؟ لا. وكذلك أيضا الترادف بين الإسلام والإيمان، وهذه مسألة أخرى ستأتي مناقشتها في الفرق بين الإسلام والإيمان، ليس مترادفين. الإسلام له مدلول والإيمان له مدلول، وإن كان أحدهما يدخل فيه الآخر إذا أطلق مفردا. طيب، بقي في الاستدلال، ما الذي يدل على عدم الترادف؟ اقرأ.
ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به للمخبر به، والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له، كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما صدقت كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن، والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع.
لاحظوا معي هنا أجمل الشارح رحمه الله تعالى الرد عليهم في مسألة الاستدلال باللغة، وهو أنه القول بالترادف بين الإيمان والتصديق لا يصح لا من ناحية اللغة العربية ولا من ناحية المعنى. لاحظوا معي، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية المعنى. من ناحية اللغة ما يسمى بالتعدية في الحروف، فرق بين صدق وآمن. تقول صدقته لكن ما تقول آمنته، تقول آمن له لكن لا تقول صدق له، وهكذا. فإذا نظرت إلى النصوص الواردة في الإيمان تجد النصوص جاءت آمن به وآمن له، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، فما الفرق بين آمن به وآمن له؟ وهل يترادف مع صدقه؟ لاحظتم؟ قال لك لا، بينهما فرق كبير جدا. فمن ناحية اللغوية لا يترادفان، ليس كل موضع يتعدى فيه التصديق يتعدى فيه الإيمان. ولهذا كما تلاحظون هنا من ناحية اللغة التعدية مختلفة. طيب ليش؟ فما آمن لموسى إلا ذرية، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لاحظوا معي، ومنه وما أنت بمؤمن لنا. ما معنى التعدية باللام التي لا تصح فيها سياقة التصديق فلا يقال صدق له؟ قال لك لأمر، وهو أن التعدية باللام بالنسبة للإيمان له معنى، وهو أن الإيمان له إنما هو لأمر غيبي يأتمنه عليه ويصدقه به. فإذا لاحظوا معي آمن له فهو صدقه على هذا الغيب لأنه خبر غيب، وأيضا هو اتبعه، يؤمن له يعني يصدقه متبعا له، وليس مجرد التصديق، يعني يؤمن به على ما أخبر به من الغيب، وهذا لا يكون في التصديق. التصديق صدقه وكذبه، هذه من الناحية اللغوية. أما من الناحية المعنوية فهي أوسع وأعظم، فإن التصديق إنما يصح إذا كان عن خبر حاضر، ولا يصح إذا كان عن خبر حاضر أن يعبر بالإيمان. إذن عندنا خبر حاضر وخبر غائب. خبر الحاضر نقول صدقت، الشمس طلعت نراها نقول صدقت، لكن لا نقول آمنا بك ولا آمنا لك ولا نؤمن بك على هذا القول، لا أحد يستخدم هذا، وإنما نقول صدقت، جاء فلان رأينا صدقت، لا نقول آمنا ما دام نراه بأم عيوننا. فالخبر عن حاضر يعبر عنه بالتصديق ولا يعبر عنه بالإيمان، أما الخبر عن غائب فيعبر عنه بالتصديق ويعبر عنه بالإيمان وهو أقوى. ولهذا النصوص في الإيمان بالأنبياء تأتي في رفض الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان إنما هو تصديق وزيادة لوجود خبر غيب يأتي به هذا النبي ويخبر به. أظن المعنى واضح في الفرق بينهما حتى من الناحية اللغوية. وعليه يبنى قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا. ليش قال لنا؟ قال لأنه لا يصح أن يقول بمصدق لنا، التصديق لا يتعدى باللام. أنتم معي ولا لا؟ وما أنت بمؤمن لنا، فمن الناحية اللغوية الإعرابية لا يصح التعبير بالتصديق. طيب ولماذا جاء التعبير هنا بالإيمان معدا باللام من ناحية المعنى؟ لأن خبر إخوة يوسف عن حاضر أو عن غيب؟ عن غيب. وما أنت بمؤمن لنا، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لن تصدقنا تأتمننا على ما أخبرناك به ولو أننا كنا صادقين. فهذه لا حجة عليهم وليست حجة، حجة لهم، وهي دليل على أن الإيمان له معنى، ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المضمن للائتمان، أنت تأتمنه على هذا الخبر. ولهذا لما نقول إن الإيمان أصله اللغوي، ما أصله اللغوي؟ قال لك الأصل الإيمان من التصديق، هذا معنى صحيح. الثاني من الأمن ضد الخوف، الثالث من الائتمان ضد الخيانة. فهذه ثلاثة معاني للإيمان يرجع إليه أصلها اللغوي، التصديق والأمن ضد الخوف والائتمان ضد الخيانة، فدل على بطلان هذا المذهب. إذن تبين لنا من ناحية اللغة اللي هو التعدي والمعاني القريبة، ومن ناحية المعنى هناك فرق بين التصديق والإيمان، فكيف يقول إنه الإيمان هو لغة هو التصديق؟ هنا نقل الشارح رحمه الله تعالى أنهم حكوا الإجماع، إجماع أهل اللغة على الإيمان والتصديق. فيقول من حكى الإجماع؟ من هو الذي حكى؟ من هم أهل اللغة؟ في كتاب الإيمان شيخ الإسلام يتساءل، شيخ الإسلام تيمية يتساءل في كتاب الإيمان من هم أهل اللغة الذين حكيت الإجماع؟ هل هم نقلة اللغة أو اللغة هم الأعراب الأقحاح الذين تنقل عنهم حكايات اللغة؟ من هم اللغة؟ من هم الذين أجمعوا؟ هل المقصود به العرب الذين نقلت عنهم حكايات اللغة؟ هؤلاء ما أجمعوا، أو تقصد سيبويه والخليل بن أحمد والأصمعي من نقلة اللغة العربية؟ هؤلاء أيضا ما أجمعوا على ذلك، ولا يمكن أن ينقل الإجماع. ومن تأمل ما ذكرناه قبل قليل وأشار إليه الشارح، فإنه القول بأن أصل الإيمان هو التصديق فقط قول ضعيف. من الناحية اللغوية لا يكفي مجرد التصديق، وليس هو مرادفا للتصديق، بل الأمن فيه معنى الائتمان، الإيمان فيه معنى الائتمان، فيه معنى الأمن ضد الخوف، فأنت تأتمنه. ولهذا صار من معاني المؤمن إيش؟ أنه يؤتمن. معاني الإيمان أنه يؤتمن من جميع الوجوه، وهذا غير التصديق. فدل بهذا على أن الدعوة بأن الإيمان هو التصديق دعوة مردودة. ولهذا كما في الآية ويقولون أعوذ بالله المنافقون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يقولون هو أذن أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن، يعني يستمع ويصدق. جاء في تفسير هذه الآية يقول المنافقون نأتي إليه ونحلف له ويصدقنا، إذا حلفنا له صدقنا، ويقول هو أذن، فرد الله عليهم بقوله قل هو أذن خير لكم. يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين كما في الآية التي هنا عندنا. ففرق بين الباء واللام، يؤمن بالله تصديقا ويؤمن للمؤمنين فيصدقهم، وهذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رأيت علاقته بأصحابه يصدقهم، أهل الإيمان يصدقهم، لكن أهل النفاق لا. فزعمهم أنه ينخدع، لا، هو صلى الله عليه وآله وسلم أذن خير. ففرق بين المعدة بالباء والمعدة باللام، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم يا شيخ. نعم نعم، لكن حتى لو قلنا يؤمن بالله بمعنى التصديق فهو تصديق مضمن الائتمان، حتى لو قلنا يؤمن به. في بعض الحالات قد يترادفان، قد تأتي بخبر أو كذا وتقول آمنت به أو صدقت به، يعني في هذا الخبر قد يترادفان، لكن لما تجي في النصوص أو في الاستعمال العام قال لك لا، حتى من الناحية اللغوية التصديق يقابل التكذيب، لكن يؤمن به لا، يصدق مع زيادة. ولهذا نحن نقول نؤمن بالنبي، نؤمن بالنبي إيش معنى؟ نصدق به، نتبعه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنت تصدق به وأنت تصدقه على ما أخبر به من غيب وأنت تتبعه، تؤمن له يعني تتبعه. هذه كلها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لها معاني عظيمة يقتضيها مصطلح الإيمان بدون التصديق. التصديق يقتضي جانبا منها أو جزءا منها، فحصل الفرق بينهما. نعم يا شيخ.
ولأنه لم
يقال هنا المفترض يصير بداية السطر، لأن هذا جواب الدليل الثاني، حطوا عليه جواب الدليل الثاني. أنتم رقمتم الأولانية؟ أي نعم. فهذا جواب الدليل الثاني اللي هو تذكرون في الصفحة السابقة، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب إلى آخره. نعم.
ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان.
نعم، وهذا جواب متين جدا. القول بأن الإيمان ضد الكفر وأنه الكفر بمعنى التكذيب، إذن الإيمان ضد التكذيب، الإيمان هو التصديق، هذا غير مسلم، غير مسلم من الطرفين. الكفر يكون بالتكذيب ويكون بغيره كما ذكر الشارح، كما أن الإيمان يكون بالتصديق ويكون أيضا بغيره بالمتابعة والعمل ونحو ذلك، وهذا هو المعنى الصحيح. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى ما أشرنا إليه في دروس سابقة، أن الكفر ليس فقط هو مجرد التكذيب أو الاستحلال، وإنما التكذيب أو الاستحلال هذا نوع من أنواع الكفر. ومن هنا الشارح رحمه الله تعالى ذكر كلاما مجمع عليه، لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أصدقك لكن لا أتبعك، لا أخذ بكلامك، لا أتبعك، لعد هذا من أعظم الكفر، ويسمى كفر إيش؟ الإباء، أو كفر الاستكبار، لأن الكفر أحيانا يكون بالجهل، جهل، وأحيانا يكون بالتكذيب، وأحيانا يكون الكفر بالاستكبار والإباء. فالكفر أنواعه كثيرة، لكن ليس محصورا بالتكذيب، فقد يكفر من هو مصدق، وهذه نقطة الخلاف الكبير بين مذهب أهل السنة والجماعة ومحققيهم وبين مذهب المرجئة قديما وحديثا. ظنوا أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والاستحلال، ما عدا لا يوجد كفر. أهل السنة يقولون نعم التكذيب كفر، الاستحلال كفر، لكنه كفر مستقل. يعني أنه إذا كذب الرسول فقد كفر، بصرف النظر عن الأمور الأخرى، هو لوحده كفر. لكن أيضا قد يكون مصدقا به أو موقنا في قلبه أنه صادق، لكنه مثلا يكفر به حسدا أو استكبارا أو لأجل منصب أو نحو ذلك، فهذا مصدق لكنه أبى وكفر لأسباب أخرى. فإذا تقرر هذا، تقرر عندنا أن الكفر يكون بالتكذيب وبغيره. ولهذا عندنا مثلا لما نتكلم عن الأشياء الموجبة للكفر نجدها تكون بالأمور القولية، أي قول اللسان فقط، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر وما فتشنا عن قلبه، هو مؤمن بعيسى ولا بمحمد ولا مؤمن بوحدانية الله ولا بغيره. مجرد أن يقول إن الله ثالث ثلاثة أو الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، القول النطق كفر صريح بصرف النظر عما في قلبه. وهناك الكفر الذي يكون في القلب وهو التكذيب والعياذ بالله، وهناك أيضا أنواع من الكفر تكون بالجوارح، ذبح لغير الله، سجد للصنم، صلى لغير الله، استغاث، كل هذه تكون بالعمل وتكون كفرا. يقابل هذا أيضا نقول الإيمان ليس هو فقط أيضا التصديق، وإنما هو تصديق مخصوص بالاتفاق، حتى عند المرجئة يوافقون على ذلك أنه تصديق مخصوص. ونقول أيضا الإيمان أيضا ليس فقط التصديق، وإنما هو تصديق واتباع وعمل، كل ذلك يسمى إيمانا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. تفضل يا شيخ. ما أدري يعني، لكن هو بالنسبة لي يعني التكذيب أن يكذبه، ويعني كأن الاستحلال من لازمه، من لازم الاستحلال التكذيب. يعني هو لما يستحل ما حرم الله لازمه أنه مكذب له فيما جاء به، لأنه قد يكون تكذيب بلا استحلال، بس قال أنت كاذب لكن لم يستحل، ألا يوجد هذا؟ نعم، وليس من لوازم التكذيب الاستحلال، هذا ما يظهر الآن والله أعلم. نعم يا شيخ.
ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال.
لاحظوا معنا هنا بدأ انتقل في الرد، قال لو فرض إنه الإيمان في التصديق، سلمنا أن الإيمان هو التصديق، فنقول عندنا أدلة على أن التصديق يكون في القلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالعمل. التصديق بالقلب متفق عليه، والتصديق باللسان متفق عليه أنه يكون باللسان، لكن التصديق بالعمل ما هي أدلته؟ ذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع، أعاذنا الله وإياكم. ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، الفرج هو العمل وهو الوقوع في الفاحشة، فهذا دليل على أنه العمل. لاحظوا معي قد يعبر بالتصديق عن العمل، وهذا معروف حتى عند أهل اللغة يقولون شنوا الغارة على العدو وحملوا عليهم حملة صادقة، فوصف الحملة الجهادية بأنها إيش؟ صادقة. هذا وصف لما في القلب ولا للعمل؟ لا شك وصف للعمل. وهكذا وكلمة الحسن البصري الشهيرة معروفة، لكن بعض الناس يعني يأخذ بأوله ويترك آخره. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب أو في الصدر وصدقه العمل، وصدقه العمل. نعم. ومثله الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض الناس يحتج به على أنه لا، فلا ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. فكذلك أيضا هنا ما وقر في الصدر وصدقه العمل كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم.
ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم.
نعم، تقدم في مسألة الحقيقة الشرعية هو تصديق لكن مخصوص، مثل الصلاة دعاء لكن دعاء مخصوص له صفات له إضافات وهكذا. نعم.
وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص ووصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح.
طبعا هنا في طبعة المكتب الإسلامي ولأن، ولعلها أولى، ولأن التصديق التام،
ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.
يعني هنا يقول مسألة معروفة في أصول الفقه، هل الحقيقة الشرعية هي نقل، هل هي نقل للمعنى اللغوي، ولا لاحظوا معي هل هي نقل له تغيير ولا إضافة معاني؟ يعني لما نقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة في الشرع هي إيش؟ أقوال وأعمال مخصوصة، فيتكلم الفقهاء، هل هو نقل؟ هل الشارع غير المعنى اللغوي إلى معنى جديد وغيره تغييرا تاما؟ هذا قول لبعض الأصوليين، فيقولون الحقيقة الشرعية هي نقل للمعنى اللغوي وتغيير له. القول الثاني أنه ليس نقل ولا تغيير، وهو الصحيح، وإنما هو إضافة، أضاف إلى هذا المعنى اللغوي معاني. والدليل على ذلك أنه لا يكاد يوجد حقيقة شرعية إلا ولها من المعنى اللغوي نصيب، فالصلاة هي الدعاء، والدعاء مضمن فيه، والصلاة مضمن فيها الدعاء، مع أن الصلاة في اللغة هي الدعاء. الحج لغة القصد، والناحية الشرعية القصد إلى مكة، وكذا بقية المعاني. طيب إذا كان كذلك، لاحظوا معي هنا لما يتكلم، نعم طيب، إذا كان هذا فما جاء به الشرع من الأمر بالتصديق، لاحظوا معي، يعني هنا يقول أقل ما يكون في أحوال أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا للمعنى اللغوي في العموم والخصوص. هنا في تعليق لعلنا نؤجله للدرس القادم، ذكروني به، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.